نواصل مع بعض أحبائي تأملنا في مزمور 119 تحت حرف الفه. حرف الفاء في اللغة العربية أو الفه في اللغة العبرية. عدد 129: عجيبة هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي، فتح كلامك ينير يعقل الجهال. فغرت فمي ولهثت لأني إلى وصاياك اشتقت. التفت إلي وارحمني كحق محبي اسمك. ثبت خطواتي في كلمتك ولا يتسلط علي إثم. افدني من ظلم الإنسان فأحفظ وصاياك. أضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. جداول مياه جرت من عيني لأنهم لم يحفظوا وصاياك شريعتك. آمين. كررت كتير يا أحبائي، مش محتاج أعيد تاني، إن هذا المزمور الرائع تحفة أدبية وروحية معجزة موجودة على صفحات الوحي. 176 عدد، 22 جزء، كل جزء من 8 أعداد. كل جزء له عنوان، عنوانه هو أحد حروف الأبجدية العبرية. فالأبجدية العبرية تبدأ بحرف الألف وتنتهي بحرف التاء. أبجد هوز، دي الأبجدية العبرية اللي كنا حافظينها زمان. أبجد هوز حطي كلما انسعفت قرشت، دي كل الأبجدية العبرية. تبدأ بالألف أو الأليف وتنتهي بالتاء، وكل 8 أعداد يبدأوا بنفس الحرف. يعني 8 أعداد اللي تحت حرف الألف كلهم بيبدأوا بحرف الألف. والعجيب إنه معاني 8 أعداد مرتبطة بمعنى الحرف، فكل حرف في الأبجدية العبرية له معنى، والثمان أعداد اللي مكتوبين تحته اللي كلهم بيبدأوا بالحرف ده ليهم معنى مرتبط بمعنى هذا الحرف. يعني زي ما شفنا في المرات اللي فاتت، المرتين الأخرينتين، كان حرف العين، وعين في العبري هي عين فعلا. وتعلمنا أن 8 أعداد كلها بتدور حول وظيفة العين التي ترى. النهاردة حرف الفه هنشوف أنه بيتكلم فه أو فيه، وقلنا كتير أن العبري قريب للعربي، فلما نقول فيه يقول لا فضة فوك فيك فاك، من الأسماء الخمسة فو فم، فحرف الفه في اللغة العبرية هو الفم. وهنكتشف ان 8 أعداد لهم معنى جميل بين السطور غني يربطنا بوظيفة الفم. لكن أرجو أحبائي ما ننساش ملاحظة كنت ذكرتها، أن الحروف العبرية حروف متميزة، كذلك الحروف اليونانية. وعلشان كده الله في حكمته اختار اللغة العبرية، دول اللغتين اللي الله اختارهم اختار اللغة العبرية يكتب بها العهد القديم، واختار اللغة اليونانية يكتب بها العهد الجديد. والعجيب ان في علاقات مشتركة بين اللغتين، في عناصر مشتركة. مثلا ذكرت وأكرر أن كل حرف في اللغة العبرية له قيمة موضعية، هسهل بعد شوي بس نحفظ، له قيمة موضعية وله قيمة عددية. بمعنى حرف الألف وضعه في الأبجدية نمرة 1، فدي قيمته الموضعية. حرف الب هو تاني حرف، فقيمته الموضعية هو تاني حرف. ونمشي كده ألف ب جيم دال ه واو زين وهكذا لغاية ما نوصل للحرف اللي وضعه رقم 10. كل العشر حروف القيمة الموضعية هي نفسها القيمة العددية. يعني نقول للناس دول لما تحبوا تكتبوا رقم 3، يعني عايز تقول أنا رأيت 3 رجال بالعبري، ما عندوش هو رقم 3، فألف ب جيم يروح كتب لنا أنا رأيت جيم رجال، القارئ يفهم أنه شاف كام؟ 3 رجال. دي القيمة العددية للحرف. لغاية ما نوصل للحرف رقم 10، الحرف اللي بعده قيمته الموضوعية كام؟ 11، بس يبقى القيمة العددية 20. ونمشي بقى 20 30 40 50 لغاية ما نوصل للحرف رقم 20 هيبقى رقم 100. يبقى مشينا 1 2 3 لغاية 10، وبعدين بعد 10 20 30 لغاية 100، يبقى فضل لنا حرفين 300 400. يبقى أنا لو عايز أقول رأيت 400 رجل بالعبري بقول أنا رأيت وحط حرف التاء اللي هو قيمته العددية 400، وبعدين أكتب كلمة رجل. خلاص القارئ ده لأن ما عندهمش الأرقام. طب لو عايز أقول 43، الشاطر بقى، أو 403 عشان أسهلها، لو شفت 403 رجل أقول أنا رأيت جيم ت رجل، يبقى أنا رأيت جت رجل. جت دي يعني خلاص القارئ اليهودي يعرف أن أنا شفت 403. صدفة الحكاية دي؟ لا مش صدفة، لكن هنشوف أن هذا الكلام له معنى عجيب نحتاج إليه. ليه ربنا قصد أن هذه الحروف يكون لكل حرف قيمة عددية؟ ممكن يكون لها قيمة عظيمة نقدر نستنتجها، بس حاجة صعبة قوي. لو مسكت كل كلمة ولقيتها مثلا 3 حروف فشلت كل حرف وحطيت قيمته العددية، بقت الكلمة على بعضيها لها قيمة عددية، عوضت عن الحرف برقم. افترض ان الحرف ده الكلمة دي بعد ما عوضت عنها بقي المجموع بتاع الحروف بتاعها 650 649، خلينا نقول كده. ايه القيمة هنا؟ القيمة ان لو جه واحد ولعب في الكلمة دي وغير نقطة، غير حرف، الرقم اللي هجرى له هيتغير. أبا مسكت الحرامي اقول له تعالى 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 اتظبطت، انت لعبت في نقطة، واللغة العبرية فيها نقط كتير. يعني مثلا حرف السين ممكن يكون قيمته حرف السين والشين زي العربي، الشين عليها نقط السين ما عليهاش نقط، لكن تفرق في القيمة، ممكن تفرق 10 أعداد، ده يبقى 190، ده يبقى 200 مثلا. لو أنا شلت النقطة بتاعت الشين بقيت سين، المجموع نقص 10، خلاص اتظبط الحرامي انه غير ايه؟ نقطة. اسمع الأمر الأعجب بقى، عجيبة كلمة ربنا، لما أوحى بيها ظبط كل الكلمات والحروف والنقط بحيث انه في النهاية لازم تقبل القسمة على سبعة. مش معنى رقم سبعة؟ رقم الكمال من ناحية، ورقم صعب جدا من ناحية تانية، انك تلعب في الاعداد اللي بتقبل القسمة عليه، بحيث ان لما امسك العبارة وبعدين الاقيها في النهاية لما اجمع الحروف بتاعتها وما لقيهاش قبل القسمة على سبعة، اعرف ان في واحد حرامي عمل ايه؟ لعب. وعشان كده مستحيل اللعب، لانه ما فيش حد مجنون يتهور ويلعب وهو عارف ان اللعبة هتكون مكشوفة. عشان كده احبائي اقدر اقول بكل قلبي، صدقت يا سيدي، صدقت يا إلهي، يا حبيبي ومخلصي العظيم، عندما طمأنتني وقلت لي إلى أن تزول السماء والأرض حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس لا تزول حتى يكون الكل. أو كما قال لنا، لا يمكن أن ينقض المكتوب. علشان كده أحبائي، من يتهور، من يأخذه ظلام إبليس ويطلق كلاما مرسل بدون بحث أو دليل ويقول أن الكتاب محرف، هو جاهل لا يعرف ماذا يقول، لأنه لا يعرف أن الله الذي أتقن العالمين بكلمة أتقن حروف ونقاط هذا الكتاب. الله جعل الإنزيمات في جسم الإنسان بميزان، بالنانوغرام. الله جعل المقاييس في خلية الإنسان تقاس بمقاييس لا تخطر على بال، مقاييس دقيقة للغاية. الله جعل التفاعلات في جسم الإنسان تجري في زمن يقاس بالفيمتو ثانية. الله الذي أتقن الموازين والأزمنة والمقاييس عندما خلق، أيضا أتقن كتابه عندما أوحى وكتب. وإن كنا نؤمن أن العالمين أتقنت بكلمة الله، فكيف لا تكون الكلمة التي أتقنت هي نفسها متقنة؟ إذا كانت الكلمة اللي خرجت من فمه أتقنت العالمين، فكيف لا تكون الكلمة نفسها هي متقنة؟ أقول هذا أحبائي بصدد أول كلمة في هذا الجزء. اسمع ماذا يقول. عجيبة، عجيبة، عجيبة هي شهاداتك. كلمة عجيبة في المصرية العامية عندنا احنا مش مستعملة، احنا عندنا كلمة تانية بنستعملها، معجزة. لكن مثلا في الأردن أو في لبنان الأخ يقول لك أنت سمعت عن العجيبة اللي حصلت معايا، ما يقولش معجزة لكن يقول عجيبة. عجيبة يعني إيه؟ معجزة. والحقيقة استخدام الكتاب لهذه الكلمة في كل مواضعها يعطي هذا المعنى. مثلا أول مرة وردت في الكتاب جت في خروج 15، شعب إسرائيل بيرنم للرب بيقول له يا رب من مثلك يا رب، معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. امتى قالوا له صانعا عجائب؟ عندما رأوا الرب يشق البحر. احبائي اسمعوني من فضلكم، عندما ارى بحرا باكمله ينشق
وتصبح مياهه سور عن اليمين وسور عن اليسار لمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات لكي يعبر الملايين من هذا الشعب. أنظر هذا المنظر وأقول أنا أمامي معجزة. وعندما أرى كلمة في لغتها الأصلية من كلمات الكتاب المقدس لازم أقول أنا قدامي معجزة. هذا ما يقوله هذا النص: عجيبة هي شهاداتك. عندما أرى الرب يسوع المسيح يقيم لعازر بعد أن أنتن، أقف أمامها وأقول أنا أمام عجيبة. وعندما أرى حرفا في الكتاب في موضعه وكلمة متقنة أقول أنا أمام عجيبة. أتمنى من قلبي أن يقنعنا الرب بأننا أمام كتاب عجيب. من أجمل المرات التي استخدمت فيها كلمة عجيبة قيلت عن الكلمة المكتوبة، لكن كمان قيلت عن الكلمة المتجسد. فاكرين الرب يسوع في إشعياء 9 يدعى اسمه عجيبا عجيبا، يا شخص عجيب فعلا. عندما أقف أمام حبيبي وسيدي وإلهي أنا لست أمام شخص عادي، لكن شخص غريب فوق طبيعي، شخص عجيب. عندما أراه يسكت البحر بكلمة ثم ينحني ويغسل أرجل تلاميذه، ده إيه ده؟ إيه ده؟ عندما أراه يجيب الأشرار بالقول أنا هو، فيسقطوا على ظهورهم من هول بهاؤه، ثم أراه يسلم نفسه كشاة تساق للذبح ليصمر على الخشب، أقول أنا قدام شخص عجيب عجيب. عندما أرى حبه الذي يدفعه حتى الموت، موت الصليب، قل يا رب لم أرى حبا مثل حبك. أنت شخص عجيب، أنا أمام معجزة متحركة. عندما أرى طفلا مقمطا مضجعا في مزود مزود مزود، لكن تتحرك لهذا الطفل الساكن في المزود نجوم السماء وملائكة السماء، أرى نفسي أمام عجيبة عجيبة. وعندما أقف أمام الكلمة المكتوبة أراها لا تقل إطلاقا عجبا وعظمة عن هذا الشخص العجيب. بل اسمحوا لي أقول يا أحبائي إن سر العجب في ربنا الحبيب يسوع أنه الله وإنسان. إذا رأيت الله ليس عجيبا أن يصنع الله المعجزات، لأنه هو الله. وإذا رأيت إنسان ينام من الإرهاق والإعياء في مؤخر السفينة ليس عجيبا أن أرى إنسانا ينام، لأنه إنسان. لكن العجيب في شخص المسيح أنه ينام ثم يقوم ليأمل البحر فيسكت. هنا سر العجب أنه الله وإنسان في نفس الوقت. اسمعوني يا أحبائي، هذا الكتاب أيضا نرى فيه العنصر الإلهي ونرى فيه العنصر البشري. فالذين كتبوا هم بشر، تكلم أناس الله القديسون، لكن مسوقين من الروح القدس. بشر كتبوا، لكن الكلام اللي خرج منهم مع أنه بلغة بشرية يحمل طابع الشخصيات التي كتبت ويتناسب مع المخزون اللفظي لكل كاتب منهم، فلم تضيع شخصية الكاتب. لكن الشيء العجيب أن الكلام والأفكار ليست هي من هذا الكاتب، لكنها أفكار وأقوال الله. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. معجزة معجزة. يعوزني الوقت أن أتكلم عن هذه المعجزة
دي عايزة وقت طويل.
لكن يا أحبائي ارجعوا تذكروا معايا اللي قلته منذ قليل، أنها متقنة ومحكومة لا تقبل العبث، محدش يقدر يمد إيده ويلعب فيها. أدي لك مثال، كان نفسي يكون في الداتا شو النهاردة، عمري ما احتاجت الداتا شو للنهاردة، بس النهاردة ما فيش داتا شو. هقول لكم بس أول عبارة في الكتاب المقدس. في عالم روسي كان عالم رياضيات اسمه إيفان بانين. الراجل ده كرس 50 سنة من عمره بعدما عرف الرب يسوع مخلصا ليدرس حروف وأرقام الكتاب المقدس، وعمل دراسة في أجزاء كثيرة، اخترت منها العدد الأول في كلمة الله: في البدء خلق الله السماوات والأرض. كتب إيفان بانين بحثه في العدد ده، طلع 30 معجزة. أذكر لكم بعض من هذه المعجزات. العبارة في العبري: في البدء كلمة واحدة براشيت، خلق بري الله إلوهيم السماوات إتها مشايم كلمتين يبقوا 5، هات وال أدي كلمة 6، أرس اللي هي الأرض يبقوا كم كلمة؟ 7 كلمات. 7 كلمات دول كان نفسي أفرجه لكم بمنظرهم وحروفهم العبرية عشان تعدوا معايا. 7 كلمات دول قدامي أهو من النص العبري زي ما نقله من الكتاب المقدس العبري. لو جمعنا الحروف الموجودة في 7 كلمات 28 حرف. كان نفسي أوريه لكم وتعدوا معايا، 28 حرف، يعني 4 في 7. يقدر حد يشيل حرف؟ هيبقوا 27، اتقفش الحرامي ما يقدرش. لكن كمان اسمع، عدد حروف الكلمات 1 و2 و3 اللي هم يمثلوا المبتدأ في الجملة: في البدء خلق الله. خلق ايه؟ معرفناش الخبر. خلق ايه؟ السماوات والأرض. في البدء خلق الله. 3 كلمات دول 1 و2 و3 14 حرف. يجي الخبر بتاع الجملة: خلق السماوات والأرض 14 حرف. يعني لا أقدر ألعب في المبتدأ ولا أقدر ألعب في الخبر، لا أقدر ألعب في نص الجملة الأولاني ولا أقدر ألعب في النص الثاني. عدد حروف الكلمتين اللي هما السماوات 7، عدد حروف الكلمتين والأرض، هما مكتوبين في العبري كلمتين عشان الألف واللام في العبري بتبقى منفصلة عن الكلمة زي الإنجليزي. لما أقول the earth يعني الأرض، كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. العبري نفس الكلام: at earth أو at همشايم يعني السماوات الأرض. دي 7 حروف ودي 7 حروف. يعني لا أقدر ألعب في الجملة كلها، ولا أقدر ألعب في نصها الأولاني، ولا أقدر ألعب في نصها الثاني، ولا حتى أقدر ألعب في كلمة واحدة من كلماتها. الكلمة الوسطى في 7، الكلمة الوسطى تبقى نمرة كام؟ 4. أيوة شكرا مكر، نمرة 4. لو خدت الكلمة الوسطانية مع اللي قبليها 7، كلمة الوسطانية مع اللي بعديها 7، يعني ما أقدرش ألعب في الترتيب بتاعهم. اللي بعده، الأسماء في هذه الآية هي الله سماوات أرض، دول فيهم 14 حرف، 2 في 7. القيمة العددية، لا فاكرين بقى حكاية القيمة العددية اللي قلناها من شوية، هشيل الحرف وحط القيمة بتاعتهم واجمع مجموع الأسماء اللي هم 14 حرف، يطلع 777. يعني مش 7 واحدة لكن كام؟ 3 7. القيمة الموضعية، فاكرين بقى أنا قلت فيه القيمة الإيه؟ الموضوعية، يعني وضع العدد في 22 حرف، رقم 11، رقم 20، رقم 15، وضعه. هشيل كل حرف ومش هحط القيمة العددية، هحط القيمة الموضوعية، يطلعوا 133، 19 في 7. واخدين بالكم اللي أقصده؟ إنك ما تقدرش تقدم ولا تأخر. الدنيا يعني القيمة العددية ممكن ما تتأثرش لو أنا خلفت مكان الحروف، لأنه أنا بشيله من هنا وبحطه هنا، بس القيمة بتاعته هي هي. لكن القيمة الموضوعية بتحكمني أني لازم يفضل في مكان. عجيبة. اسمع كمان، القيمة العددية للأحرف الأول والأوسطين والأخير، يعني لو خدت 28 حرف جبت الحرف الأول وبعدين 14 و15 من النص وآخر حرف، القيمة بتاعتهم 133، 19 في 7. أول حرفين اللي هو 1 و14، 42، 6 في 7. آخر حرفين 15 و28 مجموعهم 91، مجموع القيمة العددية أي 13 في 7. دول اللي أنا قلته، دول 10 معجزات من 30 معجزة موجودة في هذا العدد. لو خدنا بقية الأصحاح، في حاجات بقى مش محتاجة الإيفان بانين، لكن أي واحد من حضراتكم يعملها. كم مرة تكررت كلمة يوم في هذا الأصحاح؟ 7. يوما واحدا، يوما ثانيا، يوما ثالث. الأصحاح ده تكررت فيه كلمة يوم كم؟ 7 مرات. في هذا الأصحاح تكررت كلمة الماء والبحار 14 مرة. في هذا الأصحاح تكررت كلمة الأرض 21 مرة. في هذا الأصحاح تكررت كلمة الله 35 مرة. صدف دي كلها أحبائي؟ هل من الممكن أن تكون هذه كلها صدف؟ علشان كده القارئ العبري طبعا عنده هذا الامتياز، احنا لا نملكه للأسف. مجرد ما يتفرج على الصفحة وهي مكتوبة باللغة العبرية لازم يصرخ مع كاتب المزمور ويقول أول عدد من تأملاتنا النهاردة، يقول إيه؟ عجيبة هي شهاداتك. عجيبة يا رب، عجيبة في شكلها، عجيبة في تركيبها، عجيبة في إتقانها، عجيبة في حروفها، عجيبة في نقطها، عجيبة في وضع الحرف بجوار الحرف والكلمة بجوار الكلمة. أصرخ مع عبدك وأقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. لا يمكن لكائن من كان أن يلعب، مكشوف معروف لأنها متقنة. لكن أحبائي، هذه الكلمة عجيبة ليس فقط في شكلها، لكن الأعظم والأجمل والأقوى أنها عجيبة في مضمونها. مش بس الشكل عجيب، لكن كمان المضمون، وده الأهم. لكن ما المانع أن يضع الله الموضوع الثمين في غلاف ثمين؟ ما المانع أن يضع الله الأفكار الجميلة في شكل جميل؟ هذا ما فعله الله. فنحن أمام كتاب عجيب في موضوعه، في أفكاره، في تعاليمه، في وحيه الداخلي، لكن عجيب أيضا في شكله. مش عايز أخذ وقت في الاسترسال في إثبات أنه عجيب في محتواه، عجيب في موضوعه. لكن مثلا كل المشتغلين بالسياسة والدارسين للتاريخ بيحيرهم شيء، لماذا ظلت بلادنا المصرية العزيزة محتلة كام سنة؟ حد يعرف كام سنة عانينا من الاحتلال؟ مش هكمل بقية العبارة عشان أروح بيتنا، لكن كام سنة عانى هذا الشعب منذ أن سقط عرش الفراعنة
سنة 525 قبل الميلاد. هل سمع يا قوم، يا عالم، يا خلق، هل سمع في أي بقعة في العالم أن دولة لا يحكمها حاكم منها أكثر من 25 قرن من الزمان؟ هل سمع؟ هل قرأ أحد في التاريخ عن شيء مثل هذا؟ تظل دولة شعبها موجود ولله الحمد، بس حاكمها مش منها. إيه ده؟ إيه ده؟ إنها أحجية في التاريخ تحير الساسة وتحير دارس التاريخ. على الأقل حيرت كل أصحاب العقول المحترمة في هذا البلد. توقف أمامها طويلا أناس، لا أريد أن أذكر أسماء، لكن من أروع وأعظم العقول في هذا البلد. لكن عندما أقرأ هذا الكتاب العظيم مش محتاج أعرف العبري، لكن ببساطة شديدة عندما أقرأ سفر حزقيال أصحاح 30، افتح كتابك معايا واقرأ عدد 12 من حزقيال 30، وضعها تحت هذا العنوان: قصة شعب يعاني ولا يعرف سرا لعنائه وتعبه. قصة شعب لا يحكم نفسه ولا يعرف لماذا. اقرأ في عدد 12 من حزقيال 30، يتكلم عن مصر ويقول: وأجعل الأنهار يابسة، وده حصل في أوقات جفاف أكل فيها الناس فعلا بعضهم بعض، كانوا يقفوا على أسوار القاهرة ويخلوا واحد معدي يخطفوه بخطاف ويذبحوه ياكلوه من شدة الجوع. لكن اسمع: أبيع الأرض ليد الأشرار، وأخرب الأرض وملأها بيد الغرباء، أنا الرب تكلمت، هكذا قال السيد الرب، وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف. نوف اللي كانت العاصمة والجامعة الرهيبة في منف، أعظم جامعات العالم. اسمع اللي بعديها: ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلام ينفع يكتبه واحد؟ ده كلام يكتبه بني آدم؟ كتبوا حزقيال سنة 600 تقريبا قبل الميلاد، وعدت مئات السنين، آلاف السنين، ما وقعتش كلمة حزقيال في الأرض. وادي آلاف السنين تشهد إن حرف واحد، كلمة واحدة لا تزول. دي مجرد نبوة صغيرة تهمنا إحنا، لكن في نبوة تانية تهم كل المسيحيين في كل الأرض. ذهب الرب يسوع الحبيب إلى الصليب ليعمل أعظم عمل، ولم يكن عنده إلا ثيابه، فعروه وأخذوا ثيابه بعد أن تلطخت بالدماء، بعد أن أصبحت بلا قيمة. لكن شيء غريب تطلع في دماغ العسكر إنهم يقتسموا ثيابه بينهم، ثم وجدوا الرداء منسوج بغير خياطة، فعلى لباسه ألقوا قرعة. حكاية عملوها العسكر، وأكيد كانوا بيهزأوا وبيسخروا. هما بيقطعوا التوب، ايه حتة القماشة اللي هياخدها؟ هيعمل بيها ايه؟ ولا الرداء، رداء المسكين الذي أعيا وصلب عاريا تبارك اسمه. لكن أتريهم دون أن يدروا كانوا يتممون نبوة. قالها الكتاب على لسان داود: يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة.
ويعوزني الوقت يا أحبائي أن أستعرض أمامكم مشاهد متنوعة وكلمات مختلفة. ما لقيش أحسن من العبارة دي، بعد كل مشهد ألاقي روحي بركع وأقول له عجيبة هي شهاداتك، عجيبة يا رب. لكن أكتفي بهذا من الناحية التعليمية وأنتقل بسرعة لبعض النواحي العملية. أخوتي الأحباء، الكتاب ده عجيب. مش هنكبر روحيا، مش هننجح روحيا، مش هنحفظ من الخطية، مش هنفرح فرح حقيقي إلا إذا أحببنا وحفظنا وأكلنا وعشنا بهذا الكتاب. أمين؟ أمين. لكن عايز أقول كلمة لكل واحد من حبايبي. افرض أن واحد سافر برا وقرر أنه هو يستأجر سيارة، لنفرض في أوروبا أو في أمريكا، وبرا لما بتستأجر السيارة بيديلك مع مفتاح السيارة خريطة، لأنك مش هتعرف تمشي في البلد بدون خريطة. وبتخيل أنه واحد ماشي على الهاي واي في إحدى الولايات في الخارج، وكل شوية يفتح الخريطة ويبص فيها، لكن ما بيعملش أي قرار. قرب منه واحد وقال له: أنت كل شوية تقف وتبص في الخريطة، تبص في الخريطة، أنت مش عارف طريقك فين؟ يقول له: لا الحقيقة مش عارف. بعدين يسألوا له: هو أنت رايح فين؟ يقول له: تتصور نسيت أفكر أنا رايح فين؟ فاهمين قصدي؟ بماذا تنفع الخريطة شخصا لم يحدد وجهته؟ تنفعه به. الكتاب المقدس في أيدينا ملهوش أي لازمة، ملهوش أي نفع، إذا ما كناش حددنا إحنا رايحين فين. كتاب خريطة، خريطة تهدي خطوات وأقدام من عقد العزم أن لا يعرف شيئا في الحياة إلا يسوع وإياه مصلوبا. الكتاب خريطة ترشد من عقد العزم أن لا يعيش لأجل نفسه، لكنه قرر أن يعيش لأجل المسيح. الكتاب غالي ومهم وجذاب لكل مؤمن، واضح الهدف، بيقول: أنا أفعل شيئا واحدا، أسعى نحو الغرض. إذا كنت بتحب الرب وعايزة تكرم الرب وعايزة تعيش للرب وغرضك هو الرب، عمرك ما تستغني عن الكتاب. إذا كنت بتعيش لأجل نفسك ولأجل هذا العالم وتحقيق أحلامك وطموحاتك في هذا العالم، مهما قرأت في الكتاب، الكتاب مغلق ولن تستفيد منه شيء. حدد هدفك لكي تستطيع أن تستفيد من الكتاب. الكتاب أصبح عند الكثيرين فرضا وطقسا لأنهم لم يحددوا الهدف. فبقي الكتاب، لكن احنا هنشوف هنا الراجل بيقول له: فغرت فمي ولهست لأني إلى وصاياك اشتقت. ده جعان، ده جعان. ده بلغة الطب لما يبقى واحد عنده أزمة، الأطباء يقولوا البعض تعبير أو الممرضات: بيلقف يا بيه، بيلقف. بيلقف يعني هيموت على شوية هوا، عايز ياخد كل الهوا اللي موجود، جعان، تعبان. ايه ده؟ في حد ممكن يكون عنده الشعور ده من ناحية الكتاب المقدس؟ لأني إلى وصاياك. تحب الكتاب قوي كده؟ لا، باكل. ده أنا بتغسل، ده أنا بتعلم، ده أنا جعان، ده أنا ما بشبعش إلا لما بقعد، ده أنا بتنور، ده أنا بتسند، ده أنا ببقى متلخبط مش هعرف استريح ولا أمشي ولا أعيش إلا إذا أكل. قل لي يا عم، إيه اللي وصلك للحالة العجيبة دي؟ يقول: أصلي حددت الغرض، أنا عايز الرب، أنا مش عايز حاجة في الدنيا. لكن اللي عايز حاجات في الدنيا وبيفتح الكتاب علشان ياخد آية من الكتاب تطمنه إن ربنا هيحقق له أحلامه في الدنيا، مرة هتزبط معاه وعشرة ما بتزبطش، فيبقى الكتاب دمه ايه؟ تقيل. ده مش دايما بيديني اللي انا عايزه. الكتاب ده حلو قوي، يوم ما افتحه ملايين بيقول لي ها أنا صانع شيء جديد هدي لك وهدي لك يا الكتاب يبقى دمه خفيف قوي ساعتها. لكن في مرة عايزه فتحته ملقتش ملهوش طعام. لكن لما أتحرر من مركزية الأنا ويصبح الرب هو غرضي وغايتي تصبح كل كلمة في الكتاب لها معنى ولها قيمة وتصبح أفكار الله في الكتاب طعام روحي لا أستطيع أن أستغني عنه. أحبائي مرة ثالثة أكرر وأؤكد سيظل الكتاب غير جذاب سيظل الكتاب طعام غير شهي لكل شخص لم يحدد الهدف. عندما يصبح غرضك هو أن تعيش عيشة روحية حقيقية ساعتها بس سيصبح الكتاب بالنسبة لك كل شيء. لكن أمر كمان على الآيات. عجيبة هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي. كلمة حفظتها فيها معنى الصيانة الحراسة الحماية. بحبها بقدرها بصنها لأنها عجيبة. العدد الثاني يقول له فتح كلامك ينير يعقل الجهال. كل الجزء مرتبط بمعنى الفم لأن الفه معناها فم. والفم على الأقل ليه وظيفتين أساسيتين. بالفم نأكل وبالفم نتكلم. وكلمة الله تقدم لنا كطعام نأكله وتقدم لنا كشهادة نشهد بها. نحن ينبغي أن نتعامل مع الكلمة من هذا المنطلق. أنا كائن حي روحي ما أقدرش أعيش من غير طعام والكلمة هي طعامي. هقرب للكلمة علشان آكل وكمان هقرب للكلمة علشان أشهد. أشهد إن الرب يسوع قال تكونون لي شهودا. إن الرب يسوع أوصانا جميعا اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. إن الرب يسوع يريدنا أن نكرز مش بأنفسنا أن نكرز مش باختباراتنا لكن أن نكرز بالكلمة. إننا نحتاج الكلمة لأنها طعام نأكله ونحتاج الكلمة لأننا لن نستطيع أن نتمم إرسالياتنا في الحياة ونتمم خدمتنا دون أن نتكلم بالكلمة. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. الفم منظر حرف الفه منظر فم بالضبط. فم بالضبط وجوه اللسان باللغة العبرية. فالراجل اليهودي قاعد قدام الفم وبيقول له فتح كلامك ينير. وكلمة فتح باللغة العبرية تعني من ضمن معانيها دخول. دخول يعني كأنه بيقول له خليه يعمل ايه يعني عايز اكل خليه يدخل. لكن هنا بيحقق له اشباع فكري وعقلي. فتح كلامك ينير اني اشبع بها. اسمعني في العبارة دي. اقول عندما يرفع الحجاب عندما تكشف الاسرار لذة الكلمة تعرف ويتمتع بها المؤمن عندما يخرج له الرب منها جددا وعتقاء. جميلة الكلمة لما ربنا يفتحها. فتح كلامك. فتح كلامك. اوعوا تفكروا انه فتح كلامك يعني فتح الكتاب. لانه ببساطة شديدة الحكاية دي ملهاش غير مثلا 500 سنة مثلا من ساعة ما اخترعوا الطباعة. لكن قبل كده ما كانش فيه كتاب. مش كده برضو كانش فيه كتاب يتفتح. فلما يقول له فتح كلامك مش معناها يعني فتح الكتاب. لكن امال ايه معناها؟ ان الكلمة نفسها اللي موجودة محتاجة ايه؟ محتاجة تتفتح. مرات بنقرأ الكلمة الكلمة مقفولة وخدناها وحفظناها، اسمحوا لي أقول بلعناها وهي مقفولة، عشان كده بتعمل لنا عسر هض وما استفدناش حاجة. بنبلع كلام مقفول، لكن اللي بيروح يقعد قدام الرب بيقول له كده فتح كلامك يعمل ايه؟ ينير. حاول تجرب، حاول تختبر. يلا بينا احبائي نكثر من الجلوس امام الرب. اجمل منظر يفرح قلب الرب منظر مؤمن راكع فاتح كتابه، يبص بصة هنا وبصة لفوق، بصة هنا على الكلمة وبصة لفوق، يقول له افتحها لي، اكشف عن عيني، افتح لي المكتوب، كلمني يا رب كلمني. أنا بقرأ الآية بس مش عارف إيه الرسالة اللي ليا، وأنا مش بقرأ الآية علشان أبلع حاجة مقفولة لا تغير في كياني، لا تفيدني كغذاء. أنا عايز حاجة مفتوحة، افتحها لي، قل لي مخبي لي جواها إيه النهاردة. أخوتي الأحباء، أقول الصدق أمام الرب، في هذه الأيام في قراءة العادية رجعت تاني أقرأ العظة على الجبل، وربما قرأت الكتاب مرات كثيرة، لكن أعتقد أن العظة على الجبل بالذات شنا بس، أكيد كلنا قريناها ما أعرفش أقول عدد المرات، لكن إخوتي الأحباء يعلم الرب ويشهد على صدق كل حرف أقوله إني أجلس مرتعدا من روعة التعليم الذي أسمعه لأول مرة يعلمني الرب إياه في كل عبارة يتكلم بها الرب. أجلس بخوف ورعدة مرتعدا من هول وعظمة هذه الكلمة، أقول معقول يا رب، معقول يا رب كأني ما قريتش الكلام ده خالص قبل كده، معقول كأني ما شفتوش قبل كده، معقول يا رب أكون الكلام ده أنا فعلا قريته قبل كده، هل قرأت هذه العظة من قبل يا رب؟ هل حدث أن فيه في مرة من المرات الرب بيذكرني ويقول لي أنت ما وعظت فيها؟ ما حصلش يا رب، أنا ما شفتش الكلام ده خالص. إيه الحكاية؟ أصله دايما الكلمة متخبي فيها حاجات، ويفتح لك وتاخد، وتيجي تاني مرة تبص تلاقي إيه؟ ها؟ يفتح تاني طبقة تانية وطبقة تالتة وطبقة رابعة، وكل مرة بيفتح الكلمة تحدث، كملوا أنتوا بقى، تحدث إيه؟ فتح كلامك إيه؟ يبقى لما تتفتح هتحدث إيه؟ استنارة. استنارة يعني تبدأ تشوف الحياة والأمور بصورة تانية، تشوف الناس بصورة تانية، تشوف الألم بصورة تانية، تشوف الحرمان بصورة تانية، تشوف النجاح بصورة تانية، تشوف الفلوس بصورة تانية. فتح كلامك غير لي مفاهيمي لما الكلمة تفكت، لما الآية تفكت. كثيرا ما نتعامل مع الكلمة بالكوريك، ارمي واقلب وابلع زلط مقفول، لكن محتاجين نقعد قدامه ويفتح لنا. فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. كلمة يعقل بالعبري بين، وفي العربي بين أو كلام بين أو كلمات بينات، يعني كلمات واضحة تعقل الجهال. الجهال هم الأشخاص البسطاء الذين يسهل خداعهم. كلمة الله هي وحدها التي تحمي المؤمنين من خداع المعلمين. النهاردة شيء عجيب في المسيحية، تباين واختلاف في كل شيء، ما فيش اتفاق على شيء، كل واحد بيقول انه هو الصح، واول مبدأ في المنطق انه مش ممكن حاجتين ضد بعض يكونوا هما الاثنين صح. طريق الخلاص عليه اختلاف ولا معلهوش في المسيحية؟ عليه. مجيء الرب عليه اختلاف ولا معلهوش؟ عليه. طريقة العبادة عليها اختلاف ولا معلهاش؟ عليه. الروح القدس عليه اختلاف ولا معلهوش؟ ما فيش حاجة معلهاش اختلاف، ولا يمكن أن يكون كل شيء صح. طب مين اللي فطني؟ مين اللي يبين لي؟ مين اللي يحميني من الخداع؟ مين اللي يقول لي الصح هو والغلط هو؟ ما فيش غير الكتاب. يعقل الجهال، يبين للبسطاء، افهمها بالطريقة دي، يبين لمن يسهل خداعهم. يا رب أنا غلبان ويسهل خداعي، يا رب أنت بشكرك على العقل اللي اديتوني، لكن أنا لازم أعترف أنك ما اديتنيش عقلية جبارة، أنا غلبان على قدي، أنا يسهل خداعي. أعمل معروف يا رب على قد عقلي البسيط وفهمي، اجعل الكلمة بينة أمامي، اجعل الكلمة واضحة تحميني، تعقل الجهال. يا رب أنا ما عنديش في العمر كتير، على فكرة يا رب حضرتك حددته 70 ومع القوة 80، ده إذا كملوا يا رب، اليومين دول كتير ما بيكملوش. اعمل معروف العمر، أنا مش عايزه يطير مني وأنا مخدوع، أو حد يضحك عليا ويعيشني سنين وراء تعليم خاطئ. اسمع عزيزي الآية دي، يقول الرسول: لكي لا تكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، لكن صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس. نحتاج أن نأكل الكلمة، نحتاج أن تفتح أمامنا الكلمة، نستنير بالكلمة لكي لا يخدعنا شخص. فتح كلامك ينير، يعقل الجهال، إشباع فكري وأمان فكري، لكن كمان إشباع عاطفي وجداني. فغرت فمي ولهثت لأني إلى وصاياك اشتقت. حب الكتاب، حب الكتاب، ما أجمل هذا اللقاء في الصباح بين مؤمن يجري من فراشه إلى حيث الكتاب، يأخذ الكتاب في حضنه، ربما تجيش عواطفه فيقبله حبا، ولماذا لا يقبله وهو في كل صفحة يجد لبن عقلي عديم الغش، وكأنه بيقول له: ما أحلى أيامي معك أيها الكتاب، كم من مرات كنت سبب تعزية لي وسط أحزاني، كم من مرات حصلت منك على التشجيع وسط مخاوفي، كم من مرات كنت في حفر اليأس وآية واحدة منك انتشلتني ورفعتني. آه أيها الكتاب، أما أغلى ما فيك أيها الكتاب إني عرفت حبيبي من خلالك، إن يسوعي الغالي المخلص لا أقرأ عنه ولا أقابله ولا ألتقيه ولا أجلس معه إلا على صفحات هذا الكتاب. من الذي كلمني عن مخلصي؟ من الذي وصف لي جماله؟ من الذي قال لي أنه يحبني ويدعوني باسمي؟ من الذي قال لي وطمأني أن يسوع غفر خطاياي؟ أيها الكتاب، إن كل أيام الجميلة كانت معك، إن ذكرياتي معك كلها ذكريات عطرة، كل شيء حلو حصلته في هذه الحياة كان في وجودك معي أيها الكتاب. اسمحوا لي أحبائي أحكي قصة مش لطيفة، لكن معلش أحكيها. في فيتنام لما كانت في قبضة حديدية شيوعية، كانوا يقبضون على المسيحيين، يزجون بهم في السجون أحيانا. شاب مؤمن حلو كان يترجم لبعض خدام الرب الأمريكان لما يزوروا فيتنام أثناء الحرب، سجن وزاد عليه الضيق وتعب وتألم كثيرا في الزنزانة الباردة القاسية. وفي يوم من الأيام شك في محبة الله وشك في وجود الله، وقال له: لو أنت موجود فعلا إزاي تسيبني في الذل ده؟ فين حبك؟ فين مواعيدك اللي قريتها عنك؟ من يوم ما جيت هنا وأنا بصرخ وبقول لك تعبت خرجني، ما خرجتش. بعدما امتلأ بالحزن وبكى
جاله الحارس وجره كما يجر الحيوان وقال له دورك النهاردة تنظف التواليتات. ودخل ينظف. أنا متأسف أني بذكر هذه القصة، لكن هذه القصة سمعتها من أحد خدام الرب الأمريكان العظماء رافي زكرايز، واحد من أعظم خدام الرب في العصر اللي احنا فيه، وهو عايش هذه القصة. بيقول دخل علشان ينظف فلقي ورقة مرمية في التواليت متسخة، بس شافها أنها مكتوبة بحروف إنجليزية، فخدها ونظفها وفوجئ أنها ورقة من الكتاب. والعبارة الوحيدة اللي قدر يتبينها بسبب القذورات رومية 8:28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
بكى وقال له ما هنش عليك تسيبني يوم دون أن ترسل لي رسالة. نظف الورقة واحتفظ بيها وحطها في جيبه، واكتشف أنه للأسف أحد ضباط السجن كان قد أهدى إليه واحد كتاب مقدس، فأخذه ووضعه في التواليت ليستعمله، يستعمل أوراقه. لكن الشيء العجيب أن هذا الشاب اسمه يان راح للحارس بتاعه وقال له من فضلك أنا عايز كل يوم أنظف التواليتات. وابتدى كل يوم يروح ويلاقي ورقة وينظفها ويحتفظ بها. وكان عزاء في كل مدة سجنه الباقية هي هذه الأوراق، أوراق الكتاب التي أخذها من التواليتات. أحبائي ألا نخجل، ألا نخجل، واحد في سجن بيتعذب ورقة كتاب جياله من التواليتات. وإحنا أقول إيه على إحنا أحبائي؟ استجاب الرب لصلاة هذا الشاب وخرج من السجن ومعه هذه الغنيمة العظمى كلمة الله، وقرر أن يهرب. فابتدى يصنع قارب على شاطئ البحيرة عشان يهرب في القارب لأقرب بلد وبعدين يلجأ للسفارة الأمريكية ويهرب زي ما بيفعل شبابنا الغلبان في هذه الأيام. وهو بيصنع القارب قولوا الضباط قالوا أنت ناوي تهرب؟ ناوي تهرب؟ قال لهم لا. وروح البيت يبكي وقال له أنكرتك وخنتك وكذبت. وراح رجع يقرأ في الأوراق اللي كانت معاه ولقي آية جميلة، إن كنا غير أمناء هو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. قال له خلاص يا رب. راح وكمل شغل قولوا تاني. قالوا أنت ناوي تهرب؟ قال لهم آه ناوي أهرب. عايزين تاخدوني تاني ترجعوني السجن؟ قالوا له لا عايزين نيجي معاك. وركبوا معاه وكانوا بحارين مهرة وقدوا إلى البلد ووصل إلى أمريكا بالسلامة وهو يخدم الرب هناك الآن. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. هذا ما تفعله عبارات الكتاب. أحبائي أحبائي إحنا بقينا ناس من طينة تاني غريبة وعجيبة. لقد ضربنا الكسل والتراخي والفتور والجمود والبرودة الروحية في مقتل، فجعلنا أناس شكل بلا طعم. لكن هؤلاء يعرفون قيمة الكتاب. فغرت فمي ولهثت لأني إلى وصاياك اشتقت. هل عندك هذا الشوق للكتاب؟ عايز أقول لك لما الرب يقطع الاتصالات بينك وبين الدنيا قول أمين، ولا تحرك غرائزك ومشاعرك أشياء في هذه الحياة وتبقى مفتوح على فوق وبتستقبل من فوق وتشبع وتاخد وتاكل من فوق، تنسى اللي تحت وتعمى عن اللي تحت وما تشوفش اللي تحت وتفقد تواصلك مع اللي تحت، وساعتها تبقى في دنيا تاني لها أكل تاني، أكلها هو الكتاب. هيغلى الكتاب ساعتها، لكن طول ما انت بتاكل من اللي تحت نفسك مسدودة عن اللي فوق. طول ما انت بترمرم من أمور تحت، ما عندكش شهية، مش قادر تقول فغرت فمي ولهثت، مش قادر تقول إلى وصاياك الحقني يا رب، الحقني يا رب، الحقني يا رب. عارفين اللي عنده سكر وينقص سكره، ها، يقولهم الحقوني بحاجة حلوة. يعلم الرب يا أحبائي أنه مرات أذهب إلى الكتاب أقول الحقني يا رب، الحقني بآية، الحقني بأكلة، الحقني بطعام لأني جائع. فغرت فمي. إمتى الرب وصلنا لمستوى هذا الرجل؟ إنه مش بس أقول له الحقني ده أنا جعان، لكن أقول له ها لهثت، ده أنا هتخنق، اديني لأني إلى وصاياك اشتقت. لكن أيضا يضيف ويقول، اسمع العبارة دي، التفت إلي وارحمني كحق محبي اسمك. خد بالك من الكلمة دي، كحق محبي اسمك. يعني حق محبي اسمك؟ يعني ليهم حق عليك، اللي بيحبوا اسمك دول ليهم حق عليك. شوف جمال الكلام، دول ليهم حق عليك. طب مين محبي اسمه؟ محبي شريعته، محبي وصاياه، لأنه هو قال إن أحبني أحد يحفظ إيه؟ بتحب يسوع، تحب كلامه، تحب كتابه. الناس اللي بيحبوا اسمه، اللي بيحبوا وصاياه، ليهم دلالة عليه، ليهم غلاوة خاصة عليه. وهو قالها في نفس الأصحاح اللي قال إن أحبني أحد يحفظ وصاياي، هو قال أنا كمان أعمل إيه؟ أحبه وأظهر له ذات. هو أنت مش بتحب كل المؤمنين؟ يقول بحبهم، تحبهم كلهم زي بعض، بحبهم كلهم زي بعض. طب واللي بيحفظوا وصاياك؟ قال لهم شوية زيادة. إزاي تظهر لهم الشوية زيادة دول؟ قال بمتعهم باختبار حلو اسمه، أظهر له ذاتي. ويجي الرب يسوع يزورك، طب قل لي حالك يبقى شكله إيه بعد ما يطب عليك ويزورك؟ حد مشتاق لزيارة من زياراته؟ حد مشتاق انه يطل علينا كده، يهل علينا؟ هلا تخيل لما يهل يسوع. جاء يسوع ووقف في الوسط، فرح التلاميذ. ده كان زمان، لقوا دلوقتي يهل، يطل، يوصل. هو بيقول اظهر له ذاتي. يجي، معقول؟ معقول؟ يا احبائي صدقوني معقول. هو قال، وما دام هو قال خلصت. اظهر له ذاتي. ازاي؟ ما اعرفش، بس هيعملها. طب واذا حبوك اكتر، في حاجه اكتر؟ قال في اكتر. تعمل ايه؟ قال مش هزوره، اليه ناتي. ان احبني احد يحفظ كلامي، وانا احبه، وابي يحبه، واليه ناتي، وعنده نصنع منزل، يقيم معك. طب قل لي حالك يبقى شكله ايه لما يبقى ساكن معاك؟ قل لي لما تصطبح الصبح بيه وتتمسى بيه، ولما تتزنق تشكيله، ولما تحب تصاحبه وتحكيله، قل لي لما يبقى حالك بالشكل ده هيبقى شكلك ايه؟ بيقول له الجماعة دول لهم حقوق عليك. أجمل حق من حقوقهم أنهم لما بينادوا لك بتلتفت لهم وترحمهم. حلو التعبير، التفت إلي وارحمني، زي ما بتعمل مع محبي اسمك، كحق محبي اسمك. وأنا بحبك وبحب اسمك، مش بالكلام، بالعمل. لما حبيت كتابك وصاياك، اسمح لي يا رب بكل خوف واتضاع أقول لك أنا ليا حق عليك. اسمه إيه الحق ده؟ حق محبي. اديني حقي، اديني حقي. هو يحب اللغة دي؟ يحبها. ابني الصغير يحب قوي ان انا احضنه، فيجي كتير قوي عشان ياخد الحضن بتاعه. فمرات كده يحس مثلا مشغول، يقول لي انت بتزهق يا بابي مني؟ اقول له لا حبيبي، ده حقك، ده حقك. فمن ساعتها، من ساعة ما سمع الكلمة دي، يجي لي جاري ويقول لي حقي حقي، عايز حق. فكركم لما يجي لي 100 مرة في اليوم يقول لي حقي، انا هتضايق؟ انا حقي. يا سلام لما اروح له واقول له اديني حقي، التفت الي وارحمني، وده حقي، حقي انك تبص لي، حقي انك ما تحولش عينك عني، حقي انك ترحمني، اصله ده حق اسمه حق محبي اسمك، ادهوني. مرة قالت له اديني حقي، كان صعبان عليه شوية وعايز يمتحنها، لزقت له. فاكرين قال لها ايه؟ قال لك كفاية بقى، انا مش قادر، حولي عني عيناك لانهما خلاص غلبتيني، غلبتيني، خدي حقك، خدي حقك. وخدت حقها، وايه حقها اللي خدته؟ يا سلام، ادخلت الى حجرة من حبلت بي، ورحت قافله. وحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقول الا تيقظنا ولا تنبهنا. مش عايز احدد وش، مش عايز احد ياخده مني، خلاص قفلت باب وشباك، مش عايز حاجه تاني من الدنيا خالص. ده جه، ده وصل، ده دخل، ده معايا. انت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر، خلاص مش عايز حد تاني ولا حاجه تاني من الدنيا بعد ما وصل. اقفلوها باب وشباك، خلوني لا اسمع صوت ولا اشوف حد بعد ما حبيبي وصل. التفت الي وارحمني، ده حقي عليك. لكن كمان يقول له ثبت خطواتي في كلمتك. يا سلام على الناس المحترمة. يا رب ما فيش حاجة هتحررني من الخطية إلا كلامك، ولا يتسلط علي إثم. قولها بنعمة الرب، قولها الليلة، رددها وطالب الرب بيها، يلا قولها في قلبك، قول له يا رب بالإيمان بقول لا يتسلط علي إثم. بس إزاي، إزاي توصل للاختبار ده؟ ثبت خطواتي في كلمتك، لا يتسلط علي. طول ما رجلي ماشية في طريقك، طول ما عيني مفتوحة على كتابك، طول ما بقول لك كتابك بيقول إيه وعايزني أعمل إيه، اسمع البشرة الحلوة المفرحة، لن يتسلط عليك إثم. قال الرب الحبيب يسوع لمن آمنوا به، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم. هو ده، هو ده ثبات في الرب، هو ثبات في الكلمة. يقول لهم وتعرفون الحق والحق يحرركم، بالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يفكك. الحق صدقني، الحق يفكك. حبيبي الشاب، عينك بتلوش على شيء يشبع الشهوات؟ تعرف انت مغلوب من ايه يا مسكين؟ مغلوب من الكذب، لان كل اللي عينك شايفاه ويحرك غرائزك وشهواتك ده مجرد دواه كذب. بس امتى هتعرف انه كذب؟ لما تشوف الحق. امتى هتعرف ان ده كل ده زبالة وكلام فاضي ومش حقيقي؟ لما يفتح عينك مرة على نور الحقيقة. تعرفون الحق والحق يفكك، يفكك. تعرف امتى تبطل تدور على مجد نفسك؟ لما تكتشف ان مجد الذات كذب، كذب، وانه ما فيش حد بيمجد نفسه فبيتمجد، بالعكس ده اللي بيرفع نفسه بينزل، بينزل. امتى تفوق وتفهم الحقيقة؟ لما الرب يكشف لك الحقيقة تتفك. ان شاء الله الرب يفكك الليلة، تتحرر، يدخل الحق يفكك، يفكك من الأكاذيب. جميلة العبارة، ثبت خطواتي في كلمتك، والنتيجة
ولا على طول بعديها ولا يتسلط علي.
لكن اسمع كمان، افدني من ظلم الإنسان. كم واحد هنا مظلوم؟ مش بقول ترفعوا ايديكم، لكن اعتقد، طيب كم واحد مش مظلوم؟ اعتقد انه عدد كبير مش مظلوم. بس خدوا بالكم نحن في عالم الظلم، فاللي ما تظلمش امبارح يا اما هيتظلم النهارده يا بكره، لان العالم اللي احنا فيه عالم الظلم. بص الراجل ده فاهم انه 100% ما دام ماشي في السكه اللي هنا احنا ماشيين فيها دي في الدنيا دي ما فيش غير الظلم، فحتما في يوم من الايام هيتظلم. مش بتصدم لما بتظلم، هو عارف، بس قبل ما يتظلم زي ما علمنا السيد قال لهم قولوا لا تدخلنا في تجربة. خلونا نصلي مع الراجل ده، بيقول له افدني من ظلم الإنسان. يا رب الظلم وحش، اعمل معروف ما تعدنيش في التجربة دي. طب الرب يقول له طب عندي امتحان صغير، الفترات اللي هديها لك من غير ظلم، واحنا اكيد عدينا فترات كتيرة نشكر ربنا ما كانش فيها حد دايس على نفسنا وظلمنا، طب هتعمل ايه في الفترات دي؟ بص الراجل ده بيقول له ايه، افدني من ظلم الانسان فاحفظ وصاياك. لما تديني هدنة يا رب من الالم والظلم مش هعمل حاجة في دنيتي غير اني احفظ وصاياك. احبائي انا بقول العبارة دي علشان اسأل سؤال، كيف نتعامل مع اوقات الوسع؟ طب خلوكوا أمنا معايا قدام الرب، هي كلها دي ولا فيها كده وكده؟ بأمانة كده قدام الرب، يعني أعتقد أنه العقل يقول والواقع يقول والكتاب بيقول أن فيها كده وكده، فيها أيام ضباب وفيها أيام صح، في نوى ومطر بس بنحتملها لأنه عارفين يومين ثلاثة تهدى الشمس تطلع. ثق حبيبي أن الشمس خلف، هتيجي غيمة وهتيجي شمس، ودي لازمة ودي لازمة. تأتي الشمس وتأتي الأمطار، قال المرنم الإنجليزي، وكلاهما لازم لنمو الأزهار. الأزهار علشان تطلع ريحتها ما يكفيها الشمس بس وما يكفهاش مطر بس، هتيجي أيام شمس دفى وهتيجي أيام مطر وظلام، والاثنين لازمين. لكن اسمعني أخوي الحبيب، إن أسلوب تعاملك مع أيام الوسع هو الذي سيحدد أسلوب تعاملك مع أيام الضيق. إذا فشلت في أيام الوسع بكل أسف وحزن أقول لك حتما ستفشل في أيام الضيق. إذا نجحت في استغلال أيام الوسع حتما ستنجح في أيام الضيق. لكن إن تراخيت في أيام الوسع، وإن كان الرب حفظك من ظلم البشر وسيج من حولك وحماك من الأمراض، فإس بك ترتع في الكسل وفي الشر وفي فعل ما يغيظ الرب، أقول لك أنك لن تستطيع أن تتعامل جيدا مع أيام الضيق. إذا فوق بقى، إذا كان ربنا موسعها اليومين دول الحق روحك وفوق. أخوتي الأحباء، أقول من لا يعرف كيف يستعمل فراشه في بيته جيدا لن يعرف كيف يستعمل فراش المرض جيدا، ومن لا يعرف كيف يسكن في بيته بطهارة وقداسة ومخافة وتكريس للرب لن يعرف كيف يسكن الضيق والألم عندما يأتي. إذا أحسننا استعمال أيام الوسع سنعرف كيف نتصرف في أيام الضيق. يلا بينا قدام الرب نعقد العزم ونصدق النية، افدني من ظلم الإنسان، ووعد يا رب في الوقت اللي هترحمني فيه في وقت الوسع مش هعمل حاجة في دنيتي غير إني أحفظ وصاياك. ثم يقول له أضئ بوجهك. يا ده انت زودتها قوي. لا ما هو ده دلع بقى. ها من حقي من حقي. ثبت خطواتي وفديني، لكن قمة العطايا أضئ بوجهك على عبدك. نور بقى بوشك علي. أنا هقول آية واحدة بهذا الصدد أو آيتين. موسى وداود. موسى رب قال له أنا زعلان يا موسى، خد الشعب وامشي، أنا مش همشي معاكم. لا رب ما تزعلش، قال لا هزعل، مطلعكم وموكلكم ومشربكم ومعيشكم وتروحوا عبدين، يعني كلتوا خيري وعبدتوا خيري، تعملوا عجل يا موسى وتعبدوا بعد ده كله، إغاظة بهذا الشكل يا موسى، نجاسة بهذا الشكل يا موسى، أنا زعلان يا موسى، أنا مش همشي معاكم. نزل قال لهم ده زعل، أروح فين واجي منين وأعمل إيه؟ اخلع زينتك يا إسرائيل، الرب مش هيمشي وسطينا. وبعدين طلع للرب تاني مكسور القلب، باكي العين، ممزق من الداخل، يا رب إزاي ما نشوفكش وسطينا؟ رب قال له بص يا موسى، الشعب اللي معاك صلب الرقبة وأنا مش هتحمل وممكن أفنيهم، بس أنا أمين وأنا مش باللي بيغير كلامه. أنا لما طلعتكم من مصر قلت لكم هدخلكم أرض كنعان. موسى أنا هبعت معك ملاك يدخلك أرض كنعان. اسمعوا، ويطرد من أمامك اليبوسيين والحثيين والأموريين والكنعانيين والجرجشيين، يعني كل اللي الرب وعدهم به قبل كده الملاك هيعمل. وكانوا بيقولوا موسى أنا عندي كلمتي، الملاك هيمشي معاك، الملاك هينصرك، الملاك هيزلل العقبات، الملاك هيدخلك الأرض، الملاك هيبيد الأعداء، فضل يا موسى أنا عندي كلمتي. قال له افتح الله افتح الله، ما ينفعش موسى هتنهب، ما أنا بقول لك أهو أنا زعلت، والملاك هيجي وهيمشي لك مصالحك كلها. كانوا يقولوا مين قال لك ان المسألة مسألة مصالح؟ المسألة مش مسألة مصالح تخلص، لكن المسألة مسألتك انت، شخصك، حضورك، طلتك علي، علاقتنا بيك، حبك لينا، شركتنا معاك، ده يروح. لا بنقصها كنعان وبنقصوا الملاك، لا ده احنا نموت ولا نتحرم منك. اسمع أيها السيد، إن لم يسر السيد في وسطنا فلا تصل، مش متحتح منها. طب إيه رأيكم يا حباب؟ خلونا، أنا نفسي ربنا يفتح علينا ونبقى مخلصين وصادقين. روحت حضرتك من الاجتماع، دخلت الأوضة بتاعتك، قفلت، هب الأوضة نورت، طب عليك ملاك بجناحين. مين حضرتك؟ أنا ملاك الله كروبيم جايلك الليلاد. أوه متشكرين خالص، ربنا بعتك يا حضرة الملاك، ده حاجة يعني، ده أنا ما استاهلش، دي نعمة كبيرة، فضل يا حضرة الملاك أقعد. أنت جاي ليه؟ أنا خارج من السماء بأوامر من الله أحل لك كل مشاكلك. يلا تفضل حضرتك، قول لي عايز فيلا فين؟ وعايز تركب عربية إيه؟ ومين مضايقك في الدنيا أقصف لك عمره؟ ومين مزعلك أخلص لك عليه؟ وإيه المشكلة اللي مضايقاك أحلها لك؟ قول يا حبيبي أنا ملاك وتحت أمرك. أنت عندك شك في قدراتي؟ قال له الحقيقة ما أنا قاري عنك، أنت 186,000 هفيتهم بجناحك كده يعني خلصت عليهم؟ لا أنا متأكد أنك تقدر، أنا ما عنديش شك. أنا يقول لي بس في حاجة أخيرة قبل ما أطلع أحللك مشاكلك. هو قال لي أجيلك وأمشي معاك كل الأيام وأحللك كل المشاكل وأسدد كل الاحتياجات وأجيب لك كل الطلبات، بس في حاجة معلش لازم تعرفها، مش هتشوفه هو تاني. هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ هل فعلا احنا امنا اقول له يفتح الله يا حضرة الملاك؟ لا حضرتك لم جناحاتك وخد بعضك وارجع، ده انا جلسة في حضرة حبيبي اشهى من قصر الملوك
لو رأى المؤمن جماله لصرخ خدني أرجوك.
النهاردة الصبح كنت راكب في الفجر تقريبا سيارة على طريق صعب جدا من قرية رايح على مدينة أخذ القطر، والأخ اللي معايا كان بيحكي لي اختباره وتعزى وهو بيحكي، وأنا الرعب امتلكني بيني وبينكم، وهو فرحان بيقول لي وحبيبي يسوع وشق علي وافتقدني وخلصني. يا عم طبعا معروف امسك الدريكسيون الله يخليك، وبعدين يقول لي حاضر ويمسك الدريكسيون، لكن كل ما يجيب سيرة اسمه بس، كل ما يجيب سيرة اسمه بس، كل ما يجيب اسم أبص الاقي أخونا ساب الدريكسيون وهام. طبعا وصلت بمعجزة، لكن الانطباعات اللي عندي مش ممكن انساها قد ايه كان هيمان مجرد ما بيذكر اسمه. وحكى لي قصة خلاصه فعلا غريبة وعجيبة، ولد شرير بيروح صلاة علشان يعمل كمال أجسام عشان ياخد حقه بدراعه في الدنيا دي، نايم علشان يشيل الحديد لقى اللي جنبه بيشيل وبيقول باسم يسوع، والكلمة اخترقته وساب الحديد وراح سلم حياته للمسيح. يقول له أنا هربت منك من الكنايس تسمعني اسمك في صلاة الحديد، هو أنت ورايا ورايا؟ هو أنت لسه بتحبني؟ هو أنت لسه بتدور عليا؟ إن أنا غالي عليك بالشكل ده، أنا عملت كل الشرور اللي في الدنيا أسمع اسمك في المكان، أنت لسه بتدور؟ آه يا أحبائي، ما أجمل يسوع وما أقسى وأمر حياة بدون رؤية وجهه. والتاني يقول له كثيرون يقولون من يرينا خير، طب وانت عايز ايه؟ ارفع علينا نور وجهك، جعلت سرورا في قلبي. اضئ بوجهك، اضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. وعندما يصل الى هذا المستوى يقفل كتابه وخلص أكله، أكل وشبع من القعدة مع إلهه، وألقى نظرة عابرة على الذين رفضوا الكتاب، فإذ به يقول جداول مياه جرت من عيني لأنهم لم يحفظوا وصايا، لم يحفظوا شريعتك. بكى يسوع على أورشليم، وبكى بولس على أنسبائه بحسب الجسد. وهل نبكي نحن يا أحبائي على النفوس المسكينة من حولنا؟ هل نبكي على أقربائنا وأنسبائنا الذين حولنا؟ ولما أقول الذين حولنا أقصد كل الذين حولنا، ولما أقول إن دول أقربائنا وأنسبائنا أنا أعنيها بكل معنى الكلمة. حد فهمني؟ أخوتي الأحباء، لغاية القرن الرابع عشر الميلادي، يعني من حوالي 600 سنة بس، كانت الأغلبية القصوى في مصر هي أجدادنا وإخوتنا وأعمامنا وأخوالنا. وفي عهد المنتصر بالله ضاق بهم الأمر جداً فتركوا ديانة الأباء. لكن هل تغير الدم أو تغير النسب؟ لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، إنهم أنسباءنا وإخوتنا وأقاربنا. هل نبكي لأجلهم؟ هل نصلي أن يخلص الرب من أحبائنا وأقربائنا ويأتي بهم؟ هل نصلي أن يكسر الرب قيود الظلام ويفك الرب من الأسر ويطلق أسراه من الجب؟ هل يرسل الرب حرية في هذه البلاد؟ دعونا أحبائي قبل أن نرنم مع الأخ الحبيب الترنيمة الأخيرة، دعونا نقف ونقضي دقيقتين في محضر الرب. قل له جداول يا رب، لا بلاش جداول، قل له يا رب ولو دموع قليلة، أعطني دموعا على شعبي، أعطني دموعا على أهلي، أعطني دموعا على ناسي في هذا البلد. أسكب في قلبي حنانا، أسكب في قلبي شفقة، املأ فمي بالصراخ من أجلهم لأنهم رفضوا شريعتك.